الله عليه وآله وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومن حرص البراء رضي الله عنه على أن يحفظ هذا الورد من فم النبي صلى الله عليه وسلم، به أخطأ فقال: وبرسولك الذي أرسلته. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلته. وفي رواية الترمذي أنه ضرب صدره وقال: لا، وبنبيك الذي أرسلته. لكن أغريب، فلا يجوز لنا إذا دعونا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أن نزيد من عندنا إنك لا تخلف الميعاد، وإن كانت هي آية في القرآن الكريم، لكن مدام أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تجد زيادة على هذا الحديث. وقولنا أنها لا تنافي من حيث المعنى، إذا أدركنا فما يقال في بعض البلاد، هذا قول صحيح، أن الزائد أخو الناقص، الزائد أخو الناقص، فكما لا يجوز النقص من ورد ما، كذلك لا يجوز الزيادة فيه إلا بنص صحيح. وهذا كان البحث بأن هذه الزيادة إنما جاءت في سنن البيهقي ومن طريق ثقة، لكن خالف فيه الثقات الذين ذكرناهم آنفا، أو على الأقل استحضرناهم آنفا، وهو الإمام أحمد والإمام البخاري، فروي الحديث دون هذه الزيادة. فلا يقال هنا أن زيادة الثقات لا تخالف رواية الثقات، لأن المخالفة ولو بزيادة اللفظ لا يغير الحكم، لكن يغير الحكم لأن الزيادة لا تجوز.
واحد من الرواة رواه من دون هذه الزيادة، واحد زادها، عشرة من الرواة رواه بهذا اللفظ بدون الزيادة، محمد بن عوف الطائي أو نوح هو الذي زاده فقط.
طيب
أقول هذا يعني إن شاء الله
ما فهمت عليك.
أقول تأييدا لكلامك
إن شاء الله. هو هذا لا شك فيه، لأنه يكون شاذا بصورة أقوى وأقوى. طيب خلاص الأسئلة.
هل يمكنك ان تكون
وقال الشعر هذا قسم، قسم يعني أمر بإزالته، وقسم منه يعني إزالته، وقسم سكت عنه، فهذا من القسم الذي سكت عنه.
إذا المحاضرة وهبت
فلاح. حاجة وكلها تبدأ من تحسن الله
يجزاك الله خير. لكن الآن تقول أنت قال وهكذا، أنا قلت كل تغيير لخلق الله دون إذن من الشارع فهو داخل في النص، المغيرات لخلق الله للعجل وإطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. سمعت هذا؟ ما فائدة قولك أنه هي ثلاث أخوان منها مسكوت عنه؟ ما في مسكوت عنه، إما مأمور بإزالته كمثل أبط مثلا ونحو ذلك من التغيير، قص الأظافر إلى آخره، وإما داخل في عموم المغيرات لخلق الله وعموم الآية هناك لأمرنهم فليغيرون خلق الله، ما في شيء مسكوت عنه إلا إذا تغافلنا عن ذاك النص القرآني وعن هذا الحديث النبوي. ونعرف أن كثيرا من الناس يتغافلون، هو جهلا هو عمدا لتسويغ هذا الأمر المنكر الفاشي اليوم بين الناس، أو لأنهم لا يعلمون، فهذا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى.
في هذه البلاد يعني ينتشر كثيرا استعمال الحنة في اليدين والرأس، هل هو من هذا الباب أم غير بابه؟
هو من باب المستثنى، إذا كان في النساء فهو مما يجوز لأنه مستثنى، كخطب الرجل للحيته. وقد قلنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم، فالصبغ تغيير لخلق الله، لكن هذا الذي كنت أشير إليه إلا بإذن من الشارع الحكيم. فصبغ المرأة ليديها مثلا ولشعرها هذه من خصائص النساء، وإذا صبغ الرجل رجليه من باب التداوي فلا بأس به. فإذا في هناك مستثنيات معروفة في الشرع وهي من الفطرة غالبها فيجوز، أما ما ليس هناك ما يستثنى فهو داخل في عموم التغيير. نعم يا كريم.
الحقيقة نسمع عن يعني مثلا أن وجه المرأة ليس بعورة ونحب أن نستفيد،
أفادنا الله بكم
جزاك الله خير.
هيا
الأدلة طال عمرك على كشف على إباحة كشف المرأة لوجهها،
نعم،
علما أنه يجمع المحاسن، ونرى أن المسلمين أيضا لكنهم الذين ليسوا على درجة عالية والفسقة أيضا ينظرون إلى النساء نظرات ليست بالبسيطة،
نعم،
أقبلت المرأة فيركز على وجهها، وإذا جلسوا في مجالسهم تجدهم يتذاكرون في بياضها في جمالها في عينها في أنفها في فمها، وقد أطرى الشعراء من قديما على هذه الأشياء، وعلى أيضا الخدود وما فيها من نعومة وكذا إلى آخره. فنحب الله يحفظ ويبارك فيك وجزاك على المسلمين خيرا،
نعم،
وينشر العلوم التي أنت مجتهد على نشرها ما كان موافقا لكتاب السنة، نسأل الله ينشرها إلى آخر الزمان وأن ينفعك بأجرها. نحب أن نرى ما هو الإسلام جاء بسد الذرائع كما لا يخفاك، نحب أن نعرف أدلتها علما أنه ثبت ثبوتا حقيقيا قاطعا عن كثير من أئمة الإسلام المشهورين المعتبرين الذين أنت تحبهم حبا شديدا وتثني عليهم في الله، تحبهم في الله وتثني عليهم، بل ونقتدي جميعا بهم، فهم الذين من الذين أمر الله سبحانه وتعالى أن نقتدى بهم، مثل الإمام أحمد بن حنبل والشيخ أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمهم الله وابن القيم وغير كثير من الأئمة الأربعة أيضا غير الإمام أحمد كثيرا، فنحبه بذلك الله يحسن إليه. كذلك فتوى ابن مسعود رحمه الله الذي عاصر عهد النبوة تنزل الوحي وبين ما كان عليه نساء السلف الصالح حينما قال تغطي وجهها وتظهر عين واحدة، وفيما يروى كما ذكر ابن تيمية عن ابن عباس أنه في آخر القولين قال تغطي وجهها أحسن الله إليك.
بارك الله فيك. في بعض ما ذكرت من العزو لابن عباس وابن مسعود نظر، وعلى كل حال التفصيل الآن في هذا البعض كأنه يبدو أنه سابق لأوانه، وطلبك الدليل على أن وجه المرأة ليس بعورة هو حق، لكن في اعتقادي أنك تعلم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، وأن من ادعى تحريم شيء فهو الذي ينبغي أن يأتي بالدليل المحرم لهذا الشيء، وإلا فالبقاء على الأصل الذي هو الإباحة هو القاعدة العلمية التي أعتقد أنها لا تخفى عليك إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال فما ذكرت من أن بعض الأئمة الذين نقدرهم ونقتدي بهم أو كما ذكرت، ولكن ما الذي يحمل بعض علمائنا الأفاضل على التمسك ببعض الأئمة دون الأئمة الآخرين؟ فمثلا أنا كنت ذكرت في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة أن مذهب جمهور العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة، فإذا كان وهو كذلك الإمام أحمد يرى أن وجه المرأة عورة، فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يرون أن وجه المرأة ليس بعورة. فإذا ما أردنا أن نبدأ الموضوع وننطلق فيه من عند أقوال العلماء فالمسألة ولا شك مختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا، وما جاء في كلامك من ما نسبته إلى ابن مسعود هو صحيح، أما ما نسبته إلى ابن عباس فغير صحيح، والرواية التي تنسب إلى ابن عباس في بعض كتب التفسير ومنها تفسير ابن جرير الطبري فهو ساق هذه الرواية بإسناده كما هي عادته، وفي السند علتان، العلة الأولى الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، والعلة الأخرى أن فيه أبو صالح كاتب الليل وهو متكلم فيه بسبب سوء حفظه. ولذلك في اعتقادي لا يحسن الانطلاق أو الخوض في هذه المسألة بالنظر إلى أقوال العلماء لأنها بلا شك مسألة مختلف فيها، وحينئذ وجب الرجوع إلى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد فعلت هذا حينما ألفت ذاك الكتاب حجاب المرأة المسلمة الذي ذكرته آنفا، فانتهيت إلى قول ابن عباس وقول ابن عمر أن وجه المرأة ليس بعورة، ولا يوجد عند الذين يصرحون بأن وجه المرأة عورة لا يوجد لديهم دليل مطلقا لا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الأمر كذلك فوجب البقاء على الأصل الذي هو الإباحة، ومن ادعى التحريم فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل، فإن وفق لذلك وجب الخضوع لدليله، وإلا فنحن باقون على الأصل المتفق عليه ألا وهو إباحة أي شيء لم يأتي في الكتاب أو السنة صحيحة ما يدل على تحريمه. هذا ما عندي ابتداء جوابا عن ذاك السؤال. فإذا كان لديكم دليل للتحريم غير المنطق الذي تلجؤون إليه وتدندنون حوله، وهو أن أجمل ما في المرأة الوجه، هذا كلام أشبه بالكلام الفلسفي الذي يمكن أن يعارض بمثله، وهذا لا يكون دليلا باتفاق العلماء على تحريم الشيء بمجرد الرأي، وإنما بالدليل من الكتاب والسنة. فإذا كان عندكم دليل من الكتاب والسنة فنرجو أن نسمعه، وأنا على يقين أنه لا دليل، لأن المسألة كنت بحثتها بحثا مطولا جدا في الكتاب المشار إليه آنفا. فإذا كان لديكم شيء مما أشرت إليه فتفضلوا نسمعه إن شاء الله.
وبارك الله فيك. بالنسبة جزاك الله خير لما قلت أن هذا أصله كان مباحا عليكم السلام، نعم، وأنا أنقل بعضا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العرب كانوا يطوفون بالبيت عورات، وأنزل الله سبحانه وتعالى هكذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سورة الأعراف، وأنزل فيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم في مجتمع مكة. ثم لما ذهبوا إلى المدينة نزل أول الأمرين بتغطية كل شيء ما عدا الوجه والكفين، ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين على حسب ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتغطية الوجه، وهو أيضا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أورد قول ابن عباس هذا واستدل به، وأنا إنما قلت وإنما روي عن ابن عباس، لكن ابن مسعود ما يظهر لي أنه يصف الحالة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تغطي وجهها وتظهر عين واحدة. أيضا ما روي في صحيح البخاري
هذا بارك الله فيك ليس عن ابن مسعود، هذا لا يروى عن ابن مسعود في أي كتاب، هذا مروي عن ابن عباس فقط وعن عبيد السدنان، أما ابن مسعود لا يروى عنه هذه الرواية، هذه الرواية عن ابن عباس فقط.
في رواية
في أي كتاب؟
في تفسير ابن كثير عن ابن مسعود.
في هذه الرواية لا يوجد عن ابن مسعود.
طيب أرجع
ما أدري يشوفون هنا
في
تفسير ابن كثير
النور أو الأحجار. طيب
ابن قدير هذا فتح في بلاطة
أي شيء
المختصر
هذه. وأنا أرجو حتى ما يطول البحث،
نعم،
أنت الدليل كما تعلم من قول العلماء وبخاصة قول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين الرأيك فيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فأنا أرجو أن أحظى بالجواب على سؤال الأخير، أنه أنت واضح كلامك جدا أن الأصل في الأشياء إباحة، فبدأت تنقل كلام ابن تيمية وكلام ابن مسعود وكلام ابن عباس، أما الرأس والعين، ولكن مسألة مختلف فيها بين الصحابة، فينبغي أن نرجع حين التنازع كما ذكرت الآية آنفا إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بارك الله فيك عليك أن تختصر الطريق، لأنه نحن معنا نحو يعني أقل من ساعة من الزمن، فنريد أن نسمع منك ما هو الدليل على هذا التحريم الذي تصرون عليه، والمسألة خلافية بين الصحابة وبين العلماء، وجمهور العلماء كما ذكرت آنفا على أن المرأة وجهها ليس بعورة، وهذا لا يعني أنه لا يجوز الستر، الستر هو الأفضل، لكن البحث بارك الله فيك ما هو الدليل المحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها. هذا هو المطلوب، وهذا هو الطريق الذي يقرب إلينا الوصول إلى معرفة الحق إن شاء الله تعالى. ثم شيء آخر، إذا ذكرنا رواية ما فيجب أن نكون على علم من ثبوتها ولا نشغل أنفسنا ببيان ضعفها، لأن ما صح يغنينا عما لم يصح. فأنت ذكرت عن ابن مسعود رواية أنه أباح كشف العين الواحدة، هذه الرواية فيما أحفظ إنما هي عن ابن عباس، والسند إليه فيه العلتان: الانقطاع بين علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيه أيضا أبو صالح كاتب الليل وهو ضعيف. أما عن ابن مسعود فلا يوجد هذه الرواية، إنما هناك رواية يفهم منها عن ابن مسعود أن وجه المرأة يجب أن تستره، هذا ممكن. أما أنه تروى عنه رواية لأنه أباح المرأة أن تكشف عن عين واحدة، فأظن أنه اختلط عليك رواية بأخرى. هذه رواية معروفة عن ابن عباس، أما عن ابن مسعود فلا يوجد مثلها إطلاقا، وإنما المروي عنه أن المرأة تغطي وجهها، تغطي كل بدنها، حتى هو لم يذكر الوجه فيما أعتقد بنص بصراحة، وإنما تغطي جميع جسمها، فهذا معروف عن ابن مسعود ولا يخفى علينا والحمد لله. أما أن ينسب إليه أنه قال كما روي عن ابن عباس فهذا لا أحفظه، ولذلك طالبتك بالمرجع، هو الآن تفسير كثير، أعطي للشيخ خلي يشوف.
يا الله يحسن إليك، جزاك الله
الله يبارك فيك.
أما بالنسبة للدليل فهو دليل حديث الخثعمية الذي ثبت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة وضيئة وسألته عن الاستنابة في الحج، وأجابها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان الفضل بن عباس رضي الله عنهما ينظر إليها وتنظر إليه، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه على يده على وجه الفضل، ثم بعد ذلك أدار وجهه إلى الجانب الآخر، ثم بعد ذلك
من النبي أدار
منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أدار وجه الفضل وكان رديفا له.
نقول لكن نقول ثم يعني لما الرسول رأى القدر ينظر إلى المرأة أدار وجه القدر إلى الشق الآخر.
نعم.
ثم بتقول إيه ثم؟
نكتفي بهذا.
طيب.
لما أدار وجهه إلى الشق الآخر فهذا دليل على أن وجه المرأة صحيح، لو لم يكن عورة لما منعه من النظر إليه.
لا خطأ.
نعم.
أنت ذكرت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل بن عباس، لماذا صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر كان ينظر إلى المرأة.
نعم.
وكيف كان حال المرأة؟
كانت وضيئة.
يعني جميلة.
نعم.
جميل. كانت مستورة الوجه أم كاشفة الوجه؟
كاشفة الوجه.
فما كان موقف الرسول عليه السلام منها؟
منع الفضل.
أنا أسألك ما كان موقف الرسول منها؟ مش من الفضل.
كيف؟
بارك الله فيك. هناك امرأة.
نعم.
وأنا أنظر إليها.
نعم.
وهي وضيئة كما تفضلت وجميلة.
وهي تنظر إليه. نعم.
الآن إذا سمحت الكلام لي. هناك امرأة جميلة وضيئة وأنا أنظر إليها.
نعم.
وأنت رجل صالح وطيب تعمل لها كذا.
نعم.
تلك ماذا موقفك منها وهي كاشفة عن وجهها؟
موقفي منها؟
أيوه.
في الحالات.
في هذه الحالة.
أيوه.
ما نريد أن نفترض
في هذه الحالة
إلا ما وقع.
إذا كانت مثلا في زمن الرسالة وهي بعيدة عن العلم والمدينة قد عمية، ودائما أهل الأطراف يكون فيهم نوعا من الجهل ببعض الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأشياء خشية من بعض الأمور، سدا لبعض الذرائع، مثل صلى الله عليه وسلم تركه لعدم تأسيس البيت على قواعد إبراهيم خشية على قريش لأنهم حدثاء أهل الإسلام. فحينما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، لأن الفضل أقدم منها في الإسلام، وهو
أضعت المجال يا شيخ أرجوك أن تختصر علينا الطريق.
طيب.
أنا أتكلم عنك وعني وعن المرأة التي رأيتها.
نعم.
ونظرت إليها ورأيتني أنظر إليها فأعملت الواجب عليك فصرفت وجهي إلى الشق الآخر، ماذا تفعل؟ ماذا يكون موقفك عن تلك المرأة؟
أنا أخبرتك موقفي معها. موقفي إذا كانت مثلا الآن يعني القرآن نزل منذ ما يقرب من 1400 سنة هنا، فمن يسفرنا أيضا بأكثر من أجوهن، فتستطيع أن تنصح إحداهن تنصح الرجل بكذا، ولا تستطيع أن تنصح هذه لحسب قد تكلمها في التوحيد.
بارك الله فيك. هذا معروف، ولكن إذا رأيتها وضيئة وجميلة يعني من المنكر أن تقول لها يا ابنتي أسرقي وجهك أو أستري وجهك، هذا منكر ولا هذا أمر معروف؟ فلماذا لا تأمرها بالمعروف؟
يجب أن أمر.
لكن ما أمرتها.
ما أمرتها قصرت.
وهذا الرسول يقصر.
ما قصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما أنا قلت
وشيء. أنا فهمت بارك الله فيك، وأرجوك لا تعيد علي.
نعم.
أولا أنت عندك علم يقيني أن المرأة هذه كانت جاي من البادية وأنها لا تعرف من الإسلام شيئا، وأن الرسول عليه السلام لو قال لها أستري عن وجهك، أستري على وجهك، أصرفي وجهك، يصير منكر؟ عندك علم؟ فإذا
ما هو علم بأنها خطعمية؟
معليش يا أستاذ، خطعمية فخطية مش مهم في الموضوع. المهم هل عندك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف أنه رسول الله وتستفتيه عن أبيها العاجز إلى آخره كما تعلم في الحديث، فهل عندك علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لا يا ابنتي هذا ابن عمي كاد أن يفتتن بك فاصرفي عن وجهك بارك الله فيك، أو ازدري الخمار الذي على رأسك؟ هل عندك علم أن الرسول لو قال هذا لها كان يصير فتنة بالنسبة إليها؟
في الحقيقة يا شيخ أنا أقول لك يعني أني لا أريد أن أشق عليك ولا أكرر عليك القول.
جزاك الله خير.
في الحقيقة أننا حينما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل لأن النظر محرم لقوله تعالى وقل للمؤمنين.
هذه حين بارك الله فيك.
مالك أنا بيتقبلها ولا أتقول شيئا.
لا بارك الله فيك أنا بقول الوقت ضيق لأنه موضوع النظر
أنا عندي غيرها
إذا سمحت.
نعم.
فأنت الآن تحين عن الموضوع. موضوع النظر أمر متفق عليه الآن. انظر كيف وجه الفضل بالنسبة للمرأة عورة.
لا
وجه الفضل بالنسبة للمرأة عورة.
لا.
مع ذلك لم يسمع اسمع مع ذلك لم يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الفضل صح؟
لكن أنا أريد أن تعمل لي فرصة.
أسألك بارك الله فيك أعطيتك الفرصة.
ما أعطيتني
أضعتك أضعتك لأنك تكرر وتقول ما عندي إلا هذا.
ألست
أنت قلت هذا كلام ولا أنا؟
أنا أقول يا شيخ
أحسن بسم الله
أعطيني فرصة بسيطة وانتهيت أكون قد انتهيت.
خذ ما شئت بس أجيب عن الجواب.
لا.
أنا أسألك سؤالا وتكلم ما شئت.
لا.
وجه القتل بالنسبة للمرأة ليس عورة، مع ذلك فنحن متفقون أنه لا يجوز للمرأة أن تنقل إلى وجه الرجل ووجهه ليس بعورة. ماذا تريد مني الآن؟ أن أقول لك يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ لا ما أقول هذا. إذا كنا نقول جميعا أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة، فإذا لا تلازم هناك بارك الله فيك بين تحريم النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه محرما. فالمرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ليس لأنه عورة وإنما لأنه لا ينبغي تعمد النظر إلى وجه الرجل. فعلى العكس من ذلك إذا كان الرجل نظر إلى المرأة فهو حرام ولا يجوز، لكن ذلك لا يستلزم أن يكون الوجه المنظور إليه عورة. القضية كما تعلم ربنا أمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم وأمر النساء أن يغضوا من أبصارهن، ذلك لا يعني أن الوجه من كل من المرأة والرجل عورة. مع ذلك فلا يجوز النظر، موضوع النظر شيء وموجود كشف الرجل عن وجهه شيء آخر. فيجوز للرجل أن يكشف وجهه بإجماع المسلمين، لكن لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى هذا الوجه وأنه ليس بعورة. فإذا لا يجوز لكم أن تستلزموا من مجرد تحريم الشارع الحكيم نظر الرجل إلى وجه المرأة أن تقولوا بأن وجه المرأة عورة. فأنا سألتك في السورة السابقة هل الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لتلك المرأة يا بنتي كدت أن تفتني ابن عمي هذا فاستري عنك وجهك ازدري على وجهك يصير فتنة، وأتيت بقصة لولا أن قومك حديث عادل إلى آخره؟ أين هذا من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحكم من نصح ومن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكيف تتصورون أن الرسول عليه السلام سكت عن هذا المنكر وهو كشف الخفعمية عن وجهها؟ تقولون وتبعدون النجع ويمكن يكون هذه جاي من البادية وحديثة عاد الإسلام. إذا كانت حديثة عاد الإسلام لا يعرف الرسول أن ينصحها بحيث أنه ما يصدر من هذه النصيحة فتنة، لا وإنما تأديب وتعليم كما فعل في قصة معاوية بن حكم السلمي، ولعلك على ذكر منها تذكر القصة فما أطيل. نعم جزاك الله خير. كما في صحيح مسلم أن معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله كلهم يصلون، فنظروا إليه في أطراف عيونهم مسكتين له. عرفته؟ في الأخير الرجل تنبأ بأنه أخطأ في الصلاة، قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصدر فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن إلى آخر الحديث. فهذا أيضا مثال لما قد تدندن حوله، أن رجل حديث عن الإسلام، وأن كيف يتكلم في الصلاة وكيف يصيح في الصلاة ويقول وثكل أمياه لما تنظرون إلي. فالرسول عليه السلام بحكمته ولطفه كما هو موصوف في القرآن الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أدبه وأحسن تأديبه وشعر بهذا الأدب وهذا اللطف حينما حدثنا بقوله: والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فأي مفسدة لو كان وجه المرأة عورة أن يقول الرسول عليه السلام لهذه المرأة الوضيئة الجميلة: أستري وجهك، أسدري على وجهك، كما كان سيدة عائشة ورفيقاتها يفعلن بالحج إذا مر بهن الركب قالت: أسدن على وجوهنا. لماذا لم يمر الرسول عليه السلام أن تسدل على وجهها، أو على الأقل كما فعل بالفضل: أصرفي عني وجهك؟ تبعدون النجعة وتقولون يمكن تكون هذه جاي من البادية وحديث عاد بالإسلام، فسكت الرسول عن منكرها. الرسول لا يسكت عن منكر، وعدم تغيير الكعبة خشية فتنة على القوم، مش خشية فتنة على شخص واحد يقول له الأمر كذا وكذا. بارك الله فيك، ما ينبغي أن نعطل دلالات الأحاديث لتأييد رأي إمام من أئمة المسلمين، ونصرف الثقة في آراء العلماء الآخرين. وأنا أرجوك الآن وأفسحك المجال أن تتكلم بما شئت، بس أرجوك أن تلاحظ طلبي، وهو: ما هو الدليل الشرعي الملزم لكل مسلم بالخضوع له من كتاب الله أو من حديث رسول الله أن وجه المرأة عورة؟ حديث الخفعمية هو لنا وليس علينا على ما وضحت لك.
طيب، تفضل. أحسن الله إليك.
وإليك إن شاء الله.
أنا أريد الله يحسن إليك 10 دقائق قد لا أصل إليها.
كم الساعة الآن؟
الحين إلا 7 دقائق.
إلا 7. خذ 7 و5.
أحسن الله إليك.
طيب،
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
وأرجوك أن تتحملني، قد لا أكون أستطيع مثلا أعجز أو كذا، فأنت خذ ما عندي ثم بعد ذلك
تفضل. بس تسمح لي راح نعطيك مرة دقيقة، ربما أحد شيئين: يا بدي أضطر أن أستأذنك ونقف النقطة في نذي مثقلني قطعت عليه كلامي، أو بدي أضطر سجل كل نقطة لملاحظة عليها لأعود وأبحث معك فيها، فأي سبيلين تختار؟
اختارنا اللي تختار، أنا لا أريد أكثر من 10 دقائق ثم أقبل كل ما عندك. ما يتكلم تكلمت،
ما أجبتني.
نعم، أنا ما ودي تقاطعني لأني لكي يعني أعبر عما عندي.
عليش بس أنا أخير.
نعم،
إما أن أضطر لمقاطعتك.
نعم،
إذا مثلا ذكرت حديثا.
نعم،
وبدك تتكلم 10 دقائق.
الحديث
اسمع بارك الله فيك.
نعم،
مثال.
نعم،
وتلك الامثال نضربها للناس.
نعم،
لعلهم يتذكرون لعلهم يعقلون. لو فرضنا انه في 10 دقائق وزياده اتيت بحديث، وهذا الحديث انا في وجهه نظري ضعيف لا تقوم بحجه، فاذكر الجواب. شايف انا خيرتك.
نعم،
فاذا اعطونا ورقه. تفضل، أي ساعة؟ 7 إلى 5. خذ معك 7 و7. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم بك عليك نستعين وعليك نتوكل. اللهم صل على محمد. بالنسبة لحديث الخثعمية، أحسن الله إليك، أنت قلت لي لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها، وكلنا متفقون أن كلنا متفقون على أن النظر محرم بنص الكتاب بقول الله وبنص السنة بقول الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا قال في المقابل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الفضل من النظر إليها لأنه منهي عن النظر إليها، وهو أيضا كان رجلا وضيئا أيضا بموجب ما نطقت السنة، وهي محرم عليها أن تنظر إليه، فلماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أيضا أن تغض بصرها، وهي مأمورة بموجب الكتاب بغض بصرها عن الرجال، وكما صرح الحديث قال: وكان ينظر إليها وتنظر إليه. استمروا في ذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه عنها ولم يأمرها أيضا ولا بغض بصرها، حتى ليس بتغطية وجهها ولا بغض بصرها. فهذا الذي هو يرجح والله أعلم ما قلناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك موضوع تغطية وجهه، هذه مسألة. أما المسألة الأخرى فهي الآية قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. ننظر إلى تفسير ابن مسعود إن كان وجده الإخوة. وفي الحقيقة أقول أنا لا أحب أن أكثر أكثر مما قلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن أقول كلمة أخيرة، فإنني أقول إن أعداء الله في هذا الزمن فتنة الغرب الموجودة الآن إنما حاربوا الحجاب أول ما حاربوه، وهو ستر المرأة لوجهها، حينما دعا إلى ذلك كرومر الحاكم الإنجليزي، ثم عارضوه لذلك المسلمون، عارضه المسلمون في مصر وفي غيرها، ومن ضمنهم ذاك الذي أصدر كتاب المرأة الحديثة والذي يقال له قاسم أمين، ولما أنه على حسب ما ذكر لنا أن حفيدة أحد الزعماء إما أرهبته وإما راقبته، فتغير وانتكس ودعا إلى ما دعا إليه كرومر. ثم بعد ذلك أظن أحد الحكام يقال له سعد زغلول رئيس وزراء في عهد الإنجليز عمد إلى امرأة ونزع حجابها، وهذا ما يدلنا على أن أعداء الله مجمعون على محاربة هذا الوجه، تغطية الوجه، وحينما ينزع الحجاب من الوجه تأتي البقية، لكن هذا ندعه على الهامش. وحتى إن أحرمت أن لا نناقش هذا فما في داعي، لكن قولي هو ما قلته أولا أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما غطى وجه الفضل ولم يأمرها بتغطية وجهها أيضا، وفي نفس الوقت كان محرما أن تنظر إلى الرجل، لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بغض بصرها عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفونا جميعا ويتجاوز عنا، إن على كل شيء قدير ويهم الصواب. وجزاك الله
اللهم أمين يا رب العالمين. أنا يبدو لي حضرة الشيخ أنك لم تقرأ كتابي حجاب المرأة المسلمة، قرأته؟
بالله والله قرأته.
طيب فلماذا لا تجيبني عن أسئلتي؟
لا
سبحان الله، قلت لك ما هو، قل ما دام أن الرسول منع الفضل أن ينظر إلى وجه المرأة دل ذلك على أن وجه المرأة عورة يجب عليها أن تستر، فلما نقول لك لماذا لم يأمرها بأن تستر تقول لعلها كانت حديث عهد الإسلام
كهنا من ذلك.
لكن ما
أخيرا أيضا وهو صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغض بصرها.
أنا سمحت لك بدل 5 دقائق 7 دقائق 12 دقيقة ها أنت الحمد لله انتهيت قبل مضي الوقت، لكن ما كنت أنا أبدأ لبلكت نورك وإلى بك أيضا تقطع الكلام. إيش رأيك نأخذ منك كم تسمح لي بأن أتكلم؟
اسمح لك ما تشاء، بس هذه
لكن أراك عاجلا.
لا أنا أبين لك أنني
معليش بين لي فيما بعد لا تقطع لي الكلام. أنا الآن ملخص الحديث الذي جرى بيني وبينك. قلت لك أخيرا أرجو أن تأتي بالدليل من الكتاب والسنة الذي يلزم كل واحد منا بالخضوع له. في الأول قلت لك أن أصل في الأشياء الإباحة وأنت وافقت على هذا، وأنه لا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ينقلنا من الإباحة إلى التحريم. وقلت لك ما هو الدليل على تحريم كشف المرأة عن وجهها؟ ما قلت لك ما هو الدليل على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة؟ لأن هذا أمر متفق بين عليه بيننا، فطلبتك بهذا ولم تفعل شيئا، لكنك مررت مرا سريعا بقوله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن، ثم شردت إلى الكلام عن دعاة الشهور وقاسم أمين وإلى آخره. هذا ليس له علاقة ببحثنا، لأن هذا كلام لا يحرم ولا يحلل، لأنه عمل بعض الناس المترفين المشرفين إلى آخره. فالآن أنا أعود وأطالبك بالدليل من الكتاب والسنة على أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها أن تكشفه أمام الأجانب. فهل عندك دليل؟
عندي أحسن الله إليك قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، وما فسرها به علماء الإسلام من ضمن ابن مسعود وبقية الأئمة الذين ذكرناهم، وأيضا حديث الخثعمية حينما أمر النائم حينما غطى النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ولو عنقه صلى الله عليه وسلم ليمنعه من النظر إليها، قلنا بهذا أنه لأن وجهها عورة، ولو لم يكن عورة أما كونه لماذا لم يأمرها بتغطية وجهها، فأيضا كذلك لماذا لم يأمرها بأن تغض بصرها والغض واجب. هذا كل ما عندي إن كان يكفي.
قلت فليس لدي هذا إعادة كلام بارك الله فيك.
ما عندي غيره.
ماذا نفعل لك
أيضا؟ إذا ما عندي غيره.
ما نفعل
الآية ذكر الآية.
نعم
ذكر الآية
ما يشرحها
تفسير الأئمة
يذكر الآية ولا يبينها وإنما يقول الأئمة. سؤال إذا سمحت، هل المسألة متفق عليها بين الأئمة؟ أي هل أجمع علماء المسلمين من مفسرين ومحدثين وفقهاء أئمة 4 وأتباعهم على أن وجه المرأة عورة؟ هل أجمعوا على ذلك أم المسألة خلافية؟
هي خلافية، لكن في نفس الوقت هناك يعني كبار من الأئمة.
أنا سألت خلافية أم إجماعية؟
خلافية.
أريد أن أبني على هذا.
خلافية.
طيب خلافية، هل قال بخلاف ما تذهب إليه أئمة محترمين أم لم يقولوا؟
والله هذا يرجع إلى السندات،
أنا أجبتني أين هو؟
سند في أقوال.
بارك الله فيك، أعطني خلاصة هذه السندات. أعطني خلاصة، هل هناك أئمة من السلف الصالح، من الصحابة، من المفسرين، من الفقهاء قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة، وقالوا في الوقت نفسه يحرم النظر إلى وجه المرأة؟ تعرف هذا أم لا؟
قال القرآن.
ما أجبتني. ما أجبتني.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك أن تجيبني عن سؤالي ولا تقصر علي وقتي. أي صار الساعة 7 وزيادة. أنا سؤالي بارك الله فيك محدد. هل المسألة أولا سألته هل المسألة عليها إجماع أم مختلفة؟ أجبت بالإنفاق مختلف فيها. هل هناك علماء من السلف والأئمة قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجوز النظر مع ذلك إلى هذا الوجه؟ ما أجبتني، قلت ينظر في الأسانيد. أنا أريد الخلاصة، هل هناك، أكرر، المرأة الثالثة، هل هناك علماء من الصحابة والأئمة المجتهدين قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة مع قولهم أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة؟ يوجد هذا أم لا يوجد؟
من ناحية الإنصاف فأنا إن شاء الله تعالى ما أقصد إلا وجه الله، ولست أتعصب لأي إمام ولا غيره.
هذا أيضا خروج عن الجواب.
نعم.
كلنا ذكر الرجل فيما نرجو.
لكن مسألة أحسن الله إليك، النظر موجودة في القرآن، تسأل هل مختلف فيها؟ فهي آية في القرآن نص. وقل لنه
تتبحث في هذا، بارك الله فيك.
نعم.
سبحان ربي. سبحان ربي. قلت ألا تعلم أن هناك علماء من الصحابة ولئما يقولون بالأمرين، وهما وجه المرأة ليس بعورة ومع ذلك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى هذا الوجه، هل تعلم هذا أم لا؟
الذي أعلم
وتقول الآية والآية، ليس لست البحث الآن في الاستدلال.
الذي أعلمه حقيقة وأعرفه على حسب ما قرأت التفاسير، قرأت بأن ابن مسعود يثبت أنه عورة، وأن ابن عباس تمثل عليه الشيخ، وأن ابن عباس رحمه الله قالوا أنه يرى، قالوا أنه يرى أن وجهها غير ليس بعورة، ثم قالوا وذلك في أول الأمرين.
من الذي قال؟
قال الأئمة.
لا نحن نريد الرواية. وين الرواية عن ابن عباس أنه في أول الأمر قال أن وجه المرأة ليس بعورة، ثم رجع فنسق قوله هذا فقال بأن وجه المرأة ليس بعورة، هذا لا أصل له إطلاقا. هاي الكتاب أمامك الذي طلبته، هذا هو الكتاب.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله.
لا هذا انتهي.
هذا طيب. وقال محمد بن سيرين سألت عبيد السلمان عن قول الله، عن قول الله عز وجل يدنين أيهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. فقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية ادني عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها.
هذا ما يفهمني، بدنا نحن يجبنا النص الذي يدعيه.
عظيم مسعود.
هنا يقول ايش؟ يعني يجب ان اسماء نساء الجاهلية وسماء
الجاهلية.
قال ابي مسعود وعبيد وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحده بمنزلة الازار اليوم. فقال الجوهري الجلباب
ملحف. والله فوجئت اليوم قبل الفجر بنحو ساعة، قمت لقضاء حاجة ثم عدت إلى الفراش. لماذا تكنى حضرة الشيخ؟
أبو علي.
يا أبا علي.
نعم.
أنا أقول لك لا تذهب نفسك.
نعم.
لأن هذه المسألة أنا هضمتها هضما جيدا، ولا يوجد هناك رواية فيما قلت مطلقا، وإنما هو قول يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين بعض الآثار المختلفة. فما دمت أنت مطمئن إلى أن المسألة لا إجماع فيها وأن العلماء اختلفوا فيها، أنت معي ولا لست معي؟ وأنت تعلم قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأقول ما دمت أنك تعتقد معنا أن المسألة خلافية، وأن هناك من قال لأن وجه المرأة ليس بعورة، وأدندن حتى ما تعود إلى موضوع النظر، الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة لا يعنون أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها، بل هم يجمعون بين السلب والإيجاب، يقولون ليس وجه المرأة عورة هذا هو السلب، والإيجاب يجب على الرجل أن لا ينظر إلى المرأة لأن هذه النظرة محرمة بنص القرآن كما ذكرنا آنفا. ولفت نظرك أن قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لا يعني أن وجه المرأة وجه الرجل بالنسبة للمرأة عورة، لكن تعني هذه الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وهذا الوجه ليس بعورة. كذلك إذا قال تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يعني أن وجه المرأة عورة، وإنما يعني أنه لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. لهذا قال بل جمهور العلماء كما نقلت ذلك بالأرقام والصفحات والمجلدات في حجاب المرأة المسلمة، فجمهور العلماء يقولون وجه المرأة ليس بعورة، وفي الوقت نفسه يقولون لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. أما أنت يا أبو علي فتستلزم من تحريم النظر إلى الشيء أنه عورة، وهذا لا يقول به مسلم. قال العلماء في تفاصيلهم أنه إذا كان هناك شاب أمرد جميل الوجه فهذا لا يجوز النظر إليه لأنه ما ظنت فتنة، لكن لا يعني أن وجهه عورة. فأنت تستلزم من كون الشيء فتنة أنه عورة، لا تلازم بين الأمرين. لذلك رجوتك مرارا وتكرارا: ما هو الدليل الملزم للمسلم الذي يخضع لقول الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجه المرأة عورة، بغض النظر أنه لا يجوز النظر، هذا أمر متفق عليه. فأتيت بالآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم مررت سريعا عنها. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ والآية تقول يدنين عليهن من جلابيبهن، ما معنى يدنين؟ بارك الله فيك، يغطينا. طيب غطي وجهك الآن أنت بهذا الخمار، غطي. تستطيع أن تمشي؟ تستطيع أن تمشي
بالطريق؟ رهين واحدة وأستطيع.
لا ما تستطيع. شوف الآن يا أبو علي، غطينا شوي. أنت ولا تؤاخذني عندك شيء من العجلة. أولا تقول تستطيع، والتجربة ستثبت لك أن المرأة إذا غطت وجهها بالجلباب هذا ليس جلبابا.
نعم.
كيف تقول تستطيع وسراعا هربت من قولك هذا؟ قلت تكشف عين واحدة، من أين جئت بالعين الواحدة؟
هذا قول السلف.
أنو سلف؟
ابن مسعود وغيره.
لا أيوه ما في ابن مسعود،
أخرجه إن شاء الله.
طيب إذا انتهى الوقت.
لا بغير هذا الوقت،
معذرة أنا بقول انتهى الوقت، نحن على سبق. لكن أنا أقول لك بارك الله فيك، بالنسبة للعين الواحدة أو العينين عن ابن مسعود لا تجد شيئا، أحفظ هذا عني ثم أفعل. تجد عن ابن عباس والرواية ضعيفة، تجد عن عبيد السلماني، وعبيد ليس صحابيا، عبيد السلماني لو روى ذلك عن الرسول عليه السلام لكان الحديث مرسلا منقطعا، فكيف هو مقطوع؟ مقطوع يعني موقوف عليه.
ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حرام السلف؟ لا
موجود الواجب عن عبيد السلماني.
أنا لكن بقول إنها مقطوعة موقوف عليه، فلو رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا، كان ليس بحجة. أما أطمئن بال أبي علي بأنه لا يوجد رواية صحيحة عن أحد من الصحابة أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن عين واحدة أو عن عينتين. وحينئذ إذا هو يقول من عنده مثلا، نفرض هذا، وقد خالفت تفسيرك للآية لأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لأن الوجه يبدأ من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، بينما أنت تقول تكشف عن عين أو عن عينتين. فالذي يقول كشف عن عين أو عينتين ممكن كمان تكشف عن أنفها، فما الدليل على هذا التفصيل؟ ترجع إلى رواية ابن عباس وهي ضعيفة منقطعة وتدور على أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف. إذا عدت إلى عبيدة فهذه رواية مقطوعة لا حجة فيها. عن ابن مسعود لا تجد إلا أنه تغطي بدنها. أما ذكر عين أو عينتين عن المسعود هذا لم يروى عنه إطلاقا. ثم لماذا نهدر أقوال ابن عباس؟ زين لك ذلك القول الذي قال لك كان يقول من قبل لأن وجه المرأة ليس بعورة، ثم رجع عن ذلك. وما بتقول عن رواية أما روي عن ابن عمر وبالسند الصحيح أن رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة؟ ها نسلم لك فرضا وجدلا أن ابن عباس كان يقول من قبل بأن وجه المرأة عورة ثم رجع، لكن عندك رواية عن ابن عمر صحيحة في مصنف ابن أبي شيبة يقول بأن رقعة الوجه والكفين ليس بعورة.
في أي وقت قد يكون
في الصلاة؟ قفزت كعادتك. الآن كلمة ابن عمر مطلقة أو مقيدة؟ أنا رويت لك يقول هكذا رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة. أنت تسألني في أي وقت؟ أنا ما أتكلم الآن عن رأيي، أنا سأقول لك في كل وقت، لكن لسنا في هذا الصدد. نحن الآن في صدد ما موقفك أنت مما صح عن ابن عمر بهذا الذي ذكرته لك. هل تقول أن هذا مثلا خطأ؟ فحينئذ نقول ما دليلك؟ لم تأتي بدليل، جئت بالآية يدين عليهن من جلابيبهن ثم خالفتها. أنت نفسك خالفتها لأنك أبحت لها أن تكشف عن عين أو عينتين، وهذا من الوجه.
لكن ابن عمر رضي الله عنه هل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وجهها بعورة؟
يا شيخ بارك الله فيك، الله يهدينا وإياكم. أنا بقول قال رسول الله، أنا بحجك الآن أنت تقول ابن عباس كان يرى أن وجه المرأة ليس بعورة. هل يحق لي أن أسألك هل رفع ذلك إلى الرسول؟ ما يحق لي أن أسألك هذا السؤال، لأنك أنت تتكلم عن رأي ابن عباس وأنا الآن أتكلم عن رأي ابن عمر. فلما جئناك برواية ابن عباس قلت قال بعضهم أو قالوا كان نعم يرى ابن عباس في أول الأمر أن وجه المرأة ليس بعورة ثم رجع. هذا كلام لا وجود له رواية عنه. أرجوك أن تصبر عليه، أرجوك أن تصبر عليه. تركنا هذا لأنه في قولين عندك، قديما كان يقول بأنه ليس بعورة وأخيرا قال إنه عورة. هذا لا أصل له عن ابن عباس. المروي عن ابن عباس وبالسند الصحيح أنه لا اختلاف عنه، وجه المرأة ليس بعورة. لكن أنت عندك شبهة قرأتها من كلام ابن تيمية وغيره، نحن نعرف هذا، لكن لا رواية. أنا بقول لك أنا أعرف هذا، لكن هذا لا يلزمني أن آخذ بأي قول لا برهان عليه. لكن من باب اختصار الموضوع تركنا الرواية عن ابن عباس على افتراض أنها مضطربة. مرة قال بأن الوجه ليس بعورة، وأخيرا قال بأنه عورة. تركنا هذه الرواية، جئنا إلى ما ثبت عن ابن عمر أن الوجه والكفين ليس بعورة. فارجع وتسألني هل رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى هذا السؤال؟ نحن نتكلم في الآثار الموقوفة، فماذا نقول إذا واحد اتبع قول ابن عمر زايد أنه لا يجد لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفرض عليه أن يخالف ابن عمر وأن يخالف أيضا ابن عباس في الرواية الصحيحة عنه؟ إذا المسألة فيها شيء من التوسعة، ما ينبغي أن تتعصبوا لرأي عشتم عليه ولا دليل عندكم من كتاب ولا من سنة، تأتي بالآية ثم تخالفها، يدنين عليهن من جلابيبهن، تفسرون ذلك بالتغطية، هذا خطأ وإن أجمعتم عليه، لأن الإدناء في اللغة كلكم يعرف الإدناء هو التقريب. فهذا الغطاء مثلا اللي هو الجلباب هذا معناه الإدناء، فهذا الإدناء إما أن يكون بحيث أنه يغطي الوجه كله فيعمي عليها الطريق، أو يغطي شيئا من الوجه، هذا كله داخل في احتمال في ملاحظة معنى الإدناء. إذا قلت لمن بجانبك أذن مني معناه اقترب، مش معناه غطي. فيدنين عليهن من جلابيبهن أن يغطينا. وإذا رجعنا إلى أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية أو الآية الأخرى التي تقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إذا كانت المرأة في الجاهلية تلقي الجلباب على رأسها ثم تمشي هكذا في الطريق يبدو عنقها يبدو شيء من شعرها، فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، ما جاء الشيخ محمد فهم الزار فأخذنا يا جماعة لما يمكن أنت فهمت علي ما أقول وتعود إلى المصادر التي رجعت إليها لتتأكد مما سمعت وسمعته.
وإنما هي ما ذكرت لك هذا شيء وجدناه في كتب العلم عن أئمة أجلة،
لكن أخذ الطرف الثاني لا تنفس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
أعوذ بالله.
أحفظ الطرف الثاني.
الطرف الثاني
في خط ثاني.
والله يا شيخ والله لو ظهر لنا الحق من غير شبهة والله لنقبلنه.
عديد كلنا ذاك الرجل. هل تظن أنت فيا أن إذا ظهر لي الحق في رأيكم هذا لا أتبعه؟ كلنا ذاك الرجل.
لو كنت أظن ذلك ما أتيت.
بارك الله بارك الله. لذلك أقول أنت بتقول هذا فيا وأنا أقول هذا فيك، لكن المسألة تحتاج لشيء من رحابة الصبر والسعة في الاطلاع والعلم ومعرفة ما صح عن السلف وما لم يصح، ثم استخلاص الحق مما اختلف فيه الناس. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قيام الليل بدعاء الاستهداء، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فنسأل الله أن يهدينا إلى الحق فيما اختلف فيه الناس.
الله إنا نحبك قبل أن نراك، لا نحبك إلا لله سبحانه وتعالى.
يشكر
الله.
ولو
أننا هذه المسألة ما توحت لنا إلى الآن، لكن محبتك في الله وعلى الطريق الذي مشى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، الطريق السلفي، والله من أجل
أنا أعتقد لو تأملت في الموضوع لست أقول على ضوء ما جاء في كتاب حجاب المرأة، لو تأملت في الموضوع على هذه الكلمات القليلات التي ذكرناها آنفا لتبين لك وجه الحق. وأكرر لا يقدر من قول حد لا يجوز شرعا النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه معورا، لا يتلازم بين الأمرين. هذا إن تذكرته ثم بحثت فستجده كما نقول لا دليل على أن وجه المرء عورة، لكن هناك أدلة على تحريم النظر إلى هذا الوجه، فلا تلازم بين الأمرين. والدليل واضح جدا، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة. إذا قولوا بأنه يجب على الرجال أيضا أن يتبرقعوا وأن يتمندلوا حتى لا تنظر المرأة إلى وجه الرجل، لا قائل بهذا، لا قائل بهذا.
أنا أعتبر أن الرجال بعد طريقة كأنهم محتجبين،
كأنهم إيه؟
تحجب، ما لك شيء إلا الوجه الرجل، صار معنا ورانا.
إذا أنت أنت محجب الآن، هذا ما في أسماءه بالطبع. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شرفت. وعليكم السلام،
الله
يجمعنا الله وبركاته، اللهم آمين يا رب العالمين
كل شيء.
بس أما أنه مكشف عن عين
واحدة
أو عين سين
ما يوجد إن شاء الله.
أنا فطور جاهزة بجوده أكثر من الشيء
ولا يعاب على
أليس الأحسن أن تبحث المسألة جذرية. أنا الآن مثلا عندي كتابي حجاب المرأة المسلمة، هل يمكن يعني أن أسحب هذا الكتاب من السوق وأنا في صدد إعادة طبعه؟ لأنه في بعض البلاد كبلادكم هذه كما تقولون في مصرها عدم نشر هذا الرأي ولو كان صوابا. لا يمكنني أن أسحب هذا الكتاب، وأنا يعني أفتي بما فيه وكل ما جاء رد عليه زدت إيمانا به. وأنا أحاول واستطعت أن أكون حكيما، فأنا لا أثير هذه القضية. وهي مناسبة الآن، هذا رجل بعد خبر أنه يريد أن يناظرني في هذه المسألة، وهجم عليهم بلغوني، قلت لهم ما عندي مانع، لكن هذا الكلام سيسجل وسيشاع وسيذاع، فمن مسؤولات ترى؟ هذا رجل الألباني الغريب من طرف البلاد بعد نحو كذا سنة، ولا هؤلاء الذين يتحرشون به ويوجهون إليه مثل هذه الأسئلة؟ إذا هم أهل البلاد هم المسؤولون، وإلا أنا ما أستطيع أن أنافق ولا أمن داهم، وإنما أقدم رأيي بكل وضوح وأدافع عن رأيي بكل حق إلى آخره. أما أن يقال والله مصلحة البلاد، مصلحة البلاد أهل مكة أدرى بشعبها، صاحب الدار أدرى بما فيها، لكن هذا لا يعني أنه أنا أكتم العلم وما أبينه، لأن البلاد الإسلامية ليست فقط والحمد لله هذه البلاد من البلاد أخرى. انظر الآن أنا كيف أنظر للموضوع، هناك بلاد وهذا نحن نعرفه جيدا مثل سوريا ومثل الأردن ومثل مصر. أنا ذهبت إلى مصر قبل 15 سنة تقريبا، ذهبت مرتين، وكان السفور القاسمي قاسم أمين كان منتشرا في تلك البلاد المصرية والسورية والأردنية إلى آخره، لكن أنا أرى ظاهر الحجاب يمشي ولو يعني بشيء من التعذر، لكن حنانيك بعض الشرع وبعض، كانت المرأة سابقا تخرج بشعرها برقبتها بذراعيها إلى أغنيه. أما الآن في سوريا في الأردن حتى في لبنان قبل الحرب هذه الأهلية عندهم، كنت أرى في الشوارع فتاتين ما بين عشرات السافرات. فالآن في الوقت الذي في مثل هذه البلاد مثلا محافظون على الحجاب الكامل، وأنا أؤيد هذا ولا أحاربه لعلكم تذكرون ذلك، لكن لا أريد أن أقول حرام شايف كشف الرجل حرام لأنه الأدلة عندي ما نهضت بهذا التحريم. ثم لا أريد أن أشدد بالنسبة للبلاد الأخرى، إذا وصلت مرة معنا إلى الحجاب الكامل إلا الوجه والكفين فقل لهم الله خير وجزا الله خير، يسعوا إلى إيصال المجتمع النسائي إلى هذه المرحلة. تأتي مرحلة أخرى الأفضل أن تستري وجهك وكفيك بحيث لا يرى. فإذا ليس من المصلحة كتمان العلم أو أستاذ هنا المسألة، ليس من المصلحة كتمان العلم، وبخاصة أن وسائل نشر العلم اليوم ما هي محصورة ببلد دون بلد آخر. هذا الذي أدين الله به يجب أن يذهب إلى كل بلاد، أما أن بعض البلاد أو بعض الحكام أو الأمراء يستغلون الحق في سبيل تأييد الباطل، هذه سنة الله في خلقه. فالنصارى يستغلون بعض الآيات القرآنية في تأييد ألوهية عيسى، ألا تعلمون ذلك؟ النصارى في نصارى ألفوا رسائل في تأييد ألوهية عيسى ببعض الآيات القرآنية مع تصريح القرآن بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. المهم الذي يريد أن يصطاد في الماء العكر لا يمنعه شيء، وهو يكابر ويضلل وهو إلى آخره. فأنا لا أرى إذا أن يكثر من العلم، وإن كنت أعلم أنه قد يشتغل العلم وأهله أيضا في بعض الأحيان. فخلاصة قول الأولى أن نتناقش في هذه المسألة ونتناظر لعلنا نسمع شيئا جديدا من كل من الطرفين ويقربنا إلى التقارب في وجه النظر في هذه، هذا أولى من تقديم اقتراحات بلدية إقليمية، لأن بلد آخر قد يقتضي الأمر العكس تماما.
لكل بلد ما
يناسب هو هذا، ورأينا يناسب البلدين. لعلكم تذكرون أن من عناوين كتابي مشروعية ستر الوجه رددت فيه على ناس أعرفهم إلى الآن أحياء في لبنان وفي طرابلس الشام خاصة، يرون أن ستر المرأة لوجهها بدعة. فأنا ردت عليهم وقلت هذا ليس من البدع، لأن الصحابيات كثيرات منهن كنا يتشبهن بأمهات المؤمنين التي ما كنا يكشفن عن وجوههن. فإذا مثل هذا المجتمع الذي فيه من يقول أنه ساتر مرة لوجه بدعة، هذا ليس من السهل إقناعه بأنه ظلم، لكن أقرب أن يقال أخطأت، كيف بدعة وهذه آثار كثيرة وأحاديث وروايات صحيحة أن ستر الوجه كان معروفا في عهد الرسول، ويكفي في ذلك قوله لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لأن مفهوم الحديث فينا ذاك أن غير المرأة المحرمة تنتقب، فكيف يقال هذا بدعة؟ فإذا خير الأمور الوسط وحظ التناهي غلط، ألقي كلمة الحق ثم لا تبالي. أما والله أهل البلد لهم موقف خاص، أهل مكة أدرك شيء عليها، فعند يمكن أن نسمع وجهة نظر في المسألة من ناحية الشرعية والأدلة الواردة فيها إن شئت، ولا أحرج عليك.
أنا الذي يعني أعرف موضوع حديث عائشة فقد كان يعرفني قبل نزول الحجاب، الأدلة الأخرى التي فيها جواز كشف الوجه أكثرها يحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب، يعني فيه بعض الروايات ليست صريحة في أنها تفيد نسخ هذا الأمر. تعالى
كلمين انصاف بارك الله فيه، هل أدل القائلين بأنه ستر الوجه وجه المرأة فرض وأنا وجه أولى ما تحتمل هي قاطعة يعني
عندهم
أنا ما أبحث معهم أبحث مع السلطان هل هي قاطعة عندك؟
أنا ذكرت في البداية
لأنه بارك الله فيك ما تؤاخذني أنا على هذا عشت ولذلك بقدر ما لي محبين كثر أنفاسهم يوجد هناك موظور كبيرون هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب العلمي وهو تطريق الاهتمال على أدلة الخصم لأن هذا الخصم سيقابلك بالبدء وحينئذ يجب أن تثبت أن أدلتك خاطئة وهذا لا سبيل إليه وين الدليل القاطع أن وجه المرأة وراء وأذكر مع أنه يحرم النظر إليه لكن لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها أين الدليل القاطع في هذا جالس المسألة حقيقة من ضائعة النور دون التأثر بالجو الإقليمي الذي يعيش فيه الإنسان لأنه أنت تعرف جيدا إن شاء الله أن البيئة كما تؤثر بالصحة البدنية تؤثر أيضا بالصحة العقلية أترى هذا معي؟
لا
فالناس الذين يعيشون في الأجواء في الأجواء الممتلئة بالسكور قد يقولون ما نقلناه لك آنفا عن ذاك اللبناني أنه بدعة والناس الذين يعيشون في أجواء أخرى يقولون حرام فإذا هناك شيء يسمى في العصر الحاضر وهذا ليس بالأمر السهل أن الباحث يجب أن يتجرد عن كل المؤثرات البيئية ويدرس القضية على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويستسلم لها فإنما وصلته صار معها وهذا قليل من الناس
وهذا سبب التباهي في أمور يستطيع الإنسان أن يصلها بوضوح تام أما بعض القضايا لا يستطيع إلا بعد البحث والتحري الطويل فمثل القضية هذه ليست بمجرد جلسة واحدة أو جلستين يستطيع الإنسان أن يقول هذا هو الحق لأن لكل فريق له أدلة مثل ما ذكرت بعضها قد يكون قاطع بعضها ليس بقاطع ولهذا أنا قلت في البداية أنه محل تردد
نعم لكن قلت بعد ما قلت أتبعت بقولك أن الأدلة التي تقول بأن الوجه ليس بعورة يعني ما هي قاطعة محتملة فعرضت فحينما عرضت لم تثبت على قولك فيها تردد قلت قاطعة
عندهم
قلت البحث ليس معهم هم غير موجودين البحث مع السلطان على كل حال أنا ورضي يعني أنت لا تؤاخذني أنا ما جئت والكتاب معي حتى أهيئ نفسي بكل مناقشة يفرضها إخواننا علي لكن أنا متشبع بالفكرة منذ سنين عديدة جدا وعارف الأدلة وما يرد عليها وما يجيبون عنها وإلى آخره وأخونا هذا بارك الله فيه يعني رجل طيب وعنده حلاوة وحماس لكن ما عنده يعني ذاك الاطلاع الذي يعني يمكن أن نستفيد منه شيئا ربما يحملنا على تعديل رأينا
وفي هذه الكتب وجهة الأخيرة في هذا الموضوع كتاب محمد بن إسماعيل المقدم كتاب محمد بن إسماعيل المقدم عودة الحجاب الجزء الثالث خصصه لمناقشة الأدلة ما الذي اطلعتم عليه؟
مش اللي ثلاث مجلدات أجزاء
الجزئين الأولين ليس
ما في شيء كان الكلام للجزئين الأولين وقبل مجيئي بشهور حصلت الجزء الثالث وليس فيه شيء جديد كله حيث ترزاد لما يذكره الشيخ تويجري في شو زمانه
صارف
أي نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي رجل من المصريين أيضا سماها فرضية الحجاب بالنقاب اللباب في فرضية اللباب في فرضية النقاب
هذا مصطفى العدوي؟
لا لا مصطفى رسالة اسمها الحجاب الرجل يعني جاء الموضوع من أقرب باب لكن ما جاء بشيء جديد المشايخ هنا على الاستدلال بآية يدين عليهن من جلابيبهن أنها تدل على أن وجه المرأة عورة ثم سرعان ما يترجعون عن هذا فيريدون روايتين المقطوعة والمنقطعة والضعيفة المقطوعة الموقوفة على عبيدة والمقطوعة المنقطعة والضعيفة عن ابن عباس فمن هنا يقولون آية تأمر المرأة بتغطية الوجه أي بجلبابها ثم يستثنون من ذلك كشف العين الواحدة جزاهم الله خيرا فأباه لها أن ترى الطريق بكشف العين الواحدة أو بالعينتين كلتيهما ولذلك عموها بقى
كانوا يرغبون في مناقشة هذا الموضوع معك
هل تسمح له؟
ها؟
هل تسمح له؟
لا نحن أثرنا عدم إثارة الموضوع بعضهم كلمت بطرفون يعني في مناقشة الموضوع ألا في رسالة إلى ما أخرجها وقد ذكر أنك غضبت عليه ووضعت السماعة
كيف يعني؟
كلمت في الأردن
كلمني في الأردن؟ ومن الأردن؟
لا من جدة وحكى بعض الأدلة وبينما هو يسترسل وضعت
ترى ماذا فعل هو؟
أنا هو يحكي و
يعني إذا كان هذا الخبر صحيحا كما أرجو
من الصدق
في عندي بعض الأمثال في مثل عامي بالشام يقولوا هل لماذا المغرائي ما يعرف شو الحكاية المغرائي الوعاء اللي كان من الجارين قديما وانا اشتغلت في الإيجار سنتين لما تخرجت